الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا مع الصحبة الطيبة صحبة الإمام البخاري، تكلمنا عن زهده وعن ورعه وعن تفريه وعن عبادته، وتكلمنا كذلك عن ثناء العلماء عليه يعني من طرق شيوخه وأخرانه وثناء المتأخرين يعني عليه. بقيت بعض الأشياء منها تلامذة إمام المحدثين، فالشيخ بينبل بنبل تلامذته، يعني انظر الى تلامذته فان كانوا ائمه اعلام هذا يدل على يعني فضل الشيخ. وقد مضى في ذكر شيوخ البخاري رحمه الله انه روى عن 1080 شيخا، وكان لا يروي في الصحيح الا عمن قال الايمان قول وعمل من اهل السنه، ولا شك ان هذا من مناقبه لكثره المنابع التي استقى منها، وكلهم من اهل السنه والجماعه الذين يعتقدون بأن الإيمان قول وعمل. فإذا نظرنا إلى تلامذته الذين تربوا في مجالسه واستفادوا منه ونهلوا من فيض علومه الزاخرة، تبين لنا شرف هذا العالم الجليل وبركة حياته على الأمة. كان الإمام الفربري من أخص تلامذة الإمام، وكان يقول إن 90,000 من التلاميذ رووا عنه صحيح البخاري، يقول سمعوا، يقول رووا، فالذين سمعوا أكثر من ذلك، ثم الذين سمعوا منه كتبهم الأخرى لا شك يعني أكثر من ذلك، ولكن 90,000 رووا صحيح البخاري، يدل على فضل الإمام البخاري. والإمام البخاري علم على السنة، وذلك أي إنسان يطعن في السنة تجده يطعن في الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري علم على السنة، والذي يطعن في السنة أيضا يطعن في صحيح البخاري، لأنه لو هز بمكانة الصحيح وأضعف ثقة الناس يعني بصحيح البخاري فكيف ببقية يعني كتب السنة. له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى هذه السيادة فوض ليس ينتضع. فالإمام البخاري علم على السنة وصحيحه الجامع أيضا، يعني هو هدف يعني كل من ينكر السنة فهو يوجه السهام إلى صحيح البخاري، لأنه لو زعل ثقة الناس بصحيح البخاري فلا شك أن ثقتهم ببقية الكتب يعني تكون يعني أضعف. ولا شك كذلك في أن علو وشأن التلاميذ مظهرة لأستاذهم، فهذا شيخ المحدثين تلامذته هم أئمة الحديث، أئمة الدنيا كلها هم تلامذة الإمام البخاري الذين دونت كتبهم وبقى على مر الأزمنة ذكرهم، وانتفع الناس في كل زمان بعد زمانهم بجهدهم وعلوهم، وتصدى الأئمة الأعلام وأرباب القلوب والأفهام لشرح مصنفاتهم وتقريب علومهم. فمن تلامذة الإمام البخاري مسلم ابن الحجاج والترمذي والنسائي والدارمي، وكلهم من الفضل بمكان، بحيث يصل فضلهم وفيضهم إلى كل مكان وصل إليه الإسلام. وهذه تراجم مختصرة لبعض تلامذته رحمهم الله. فعلو هؤلاء التلاميذ وارتفاع شأنهم، لأن البخاري كان في الزمن الذهبي لتدوين السنة، القرن الثالث يعني، وكان أكبر يعني هؤلاء الذين دونوا السنة، يعني أكبر أصحاب الكتب الستة وأجلهم شأنا وأصحهم صحيحا، فكل هؤلاء يعتبرون من تلامذته. فأوله مسلم ابن الحجاج، ولد سنة 202 وهو نيسابوري الأصل، ارتحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر. ومن شيوخه طبعا بيشترك مع الإمام البخاري في أكثر الشيوخ، يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي القامري ومحمد بن إسماعيل البخاري. ومن تلامذته أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي، يعني تلامذة الإمام مسلم، وهم أيضا تلامذة البخاري، وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة صاحب الصحيح أو المستخرج، وله مصنفات أخرى يضيق المجال عن ذكرها. ولكن طبعا الإمام مسلم يعني كان له يعني صحيح يعني مسلم يعني حصل يعني له شرف عظيم بهذا الكتاب، والعلماء استحسنوا يعني متونه إلا يعني أنهم أورد له مستخرجات يعني فيك يصلون إلى هذه المتون بأسانيد يعني أقل رجالا أو بأسانيد أعلى من إسناد الإمام يعني مسلم. وقد حاول الكثيرون يعني أن يحذو حذوه ولكن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء لن يصل إلى درجة الإمام يعني مسلم وإلى تحريه وإلى تورعه ومهارته في الصناعة الحديثية. ولذلك دائما الذي يخرج يقول متى رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم لأن الإمام البخاري مثلا أجل بالنسبة للتخريج وشرطه أقوى كما سيأتي ولكن الإمام مسلم مشهور بتحريه ودقته كان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى ولا يقطع الحديث كما كان يفعل البخاري فكان يحافظ على الألفاظ النبوية. لذلك يقولون وهذا لفظ مسلم. الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع ولد سنة 206 يجد كلهم قريبون يعني البخاري كان مولده كام 196 البخاري 196 مسلم 202 الترمذي 206 واسمه محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الفنحاك السلمي. طبعا مسلم أيضا يعتبر من شيوخه لأنه أكبر منه من شيوخ البخاري مسلم وأبو داود وخطيب بن سعيد وعلي بن حجر ومحمد البشار ومن مؤلفاته جامع الترمذي عشان يقول صحيح الترمذي كما يقول بعض أنه لم يجرد الصحيح كما فعل البخاري مسلم ولكن فيه الصحيح والحسن والضعيف بل فيه الضعيف جدا وله كتاب العلل وكتاب الشمائل. توفي رحمه الله يعني سنة 279 هجرية. من تلاميذ الإمام النسائي واسمه أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن دينار ولد في نساء من أرض خراسان سنة 215 وكان قد صنف كتابه السنن الكبرى فأرداه إلى أمير الرملة فقال له الأمير كل ما في هذا صحيح قال لا فقال له الأمير فجرب منه الأحاديث الصحيحة فاختار المجتبى وهو المعروف بسنن النسائي فالمعدود في الكتب السنن اللي هو المجتبى وليس السنن الكبرى. السنن الكبرى طبعا يعني مؤخرا يعني من عدة سنوات يعني في 6 مجلدات تقريبا ولكن النسائي اللي هو المجتبى أحد الكتب الستة مطبوع من زمن في 4 مجلدات. الإمام الدارمي ولد رحمه الله سنة 181 واسمه عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن القفل ابن بهران ابن عبد الصمد التيمي الدارمي وكنيته أبو محمد. ومن شيوخه سوى إمام المحدثين يزيد بن هارون نلاحظ أن هي تقدم يعني ميلادي 181 فيزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد ولكنه عمر طويلا فيبدو أن أدركه الإمام الدارمي. فمن شيوخه سوى إمام المحدثين يزيد بن هارون النضر بن شميل ومن تلامذة محمد بن يحيى الزبجي اللي حدث يعني له ما سبق يعني مع الإمام البخاري وأبو داود وعبد الله بن أحمد وتوجد يعني في سنن مسلم والترمذي روايات عن الدارمي لأنه كان أكبر منهما. ومن أهم مصنفاته السنن وقد يعتبر بعض المحققين من الكتب الستة بدلا من ابن ماجه لأن بعض الناس يقولون أن سنن الدارمي أولى يعني يكون من السنن من الكتب الستة بدلا من ابن ماجه لوجود يعني حديث ضعيفة جدا في ابن ماجه وما تفضل به ابن ماجه دون بخيل ستة غالبا يكون ضعيفا. توفي رحمه الله يوم عرفة سنة 255 ودفن في مرو. من تلامذته أيضا محمد ابن نصر المروزي ولد سنة 202 نفس سنة الإمام مسلم. ومن شيوخه مع إمام المحدثين إسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى ويزيد بن صالح وهشام بن عمار وصدقة بن فضل وله قصة ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ. له قصة ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي العباس البكري قال جمعت الرحلة بمصر بين ابن جرير ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي والروياني اللي هو أيضا محمد فأرملوا يعني ذهبت نفقتهم واشتد جوعهم ولم يبق عندهم ما يقوتهم وجاعهم فاجتمعوا في بيت واخترعوا على من خرجت عليه القرى يسأل، أن السؤال مذلة، وهؤلاء يعني أئمة كبار، فمن يخرج يسأل لهم قد وصل بهم الأمر إلى يعني أنهم يسألون الناس. قال فخرجت على ابن خزيمة، العمل القرعة فوقع بالقرعة على ابن خزيمة، فينبغي عليه أن يخرج فيسأل يعني حتى يجد يعني قوتا. قال فخرجت على ابن خزيمة يلقب بإمام الأئمة، قال أمهلوني حتى أصلي. فلما نزل عليه هذا البلاء الشديد أنه يسأل، قال أمهلوني حتى أصلي، وقام قال فإذا هم بشمع وخصي من قبل أمير مصر، ففتحوا يعني وجدوا ناس يدقوا على الباب، فوجدوا يعني وفد جاي من عند الأمير، فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هذا، فأخرج سرة فيها 50 دينارا هي العملة الذهبية فدفعها إليه، ثم قال أيكم ابن جرير؟ فأعطاه مثلها، ثم كذلك ابن خزيمة والروياني، ثم حدثهم قال إن الأمير كان قائلا يعني في القيلولة بالأمس فرأى في النوم أن المحامد جياع قد طووا، فأنفذ إليكم هذه الصرف وأقسم عليكم إذا نفذت فعرفوني. فأتاهم الفرج والمخرج دون يعني سؤال ودون يعني ذل سؤال، الأمير نفسه رأى رؤيا إن المحامد جياع، فخرج وأرسل إليهم يعني هذه نفقة لكل واحد 50 دينارا. الإمام أبو حاتم الرازي ولد 95 و100، وهو إمام في الجرح والتعديل، وتوفي 277 وله 82 سنة. وطبعا هو كان صاحب كتاب العلل أبو حاتم الرازي، وله رحلة طويلة وذكرنا ترجمته في تراجم أعلام السلف، ولكن وقع بينه وبين الإمام البخاري شيء لما نسب للبخاري القول باللفظ، فهذا يعني لم يعتبر بالإمام البخاري، وأخذ تراجم تاريخ الكبير وجعلها في كتابه العلل اللي هو المشهور في جزئين في مجلد واحد، يروي عنه ابنه ابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن فلان فقال كذا. الإمام ابن خزيمة لقبه الحافظ الذهبي بإمام الأئمة وشيخ الإسلام، ولد 229 وتوفي 311، واسمه أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة. الإمام أبو عبد الله حسين بن إسماعيل محاملي كان فاضلا صادقا دينا ثقة، ولد 36 و200 وتوفي 30 و300. الإمام إبراهيم الحربي من أئمة الفقه واللغة والأدب، ولد 198 وتوفي 285. الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة كان ظاهري المذهب، ولد 300 يعني أو سنة ممكن 230 وتوفي 287. الإمام السربري وهو آخر من روى الصحيح عن إمام المحدثين، إحنا قلنا أن 91 رووا عنه، ولكن ما اشتهرت رواية 90 ألف رووا عنه، رووا عنه عدد يعني اللي اشتهرت روايتهم طال عمرهم وكثرت الرحلة إليهم في سماع صحيح البخاري، فكان آخرهم آخر من روى الصحيح الإمام السربري وهو آخر من روى الصحيح عن إمام المحدثين، ولد 231 وكان الناس يرتحلون إليه من أنحاء الدنيا لأخذ صحيح البخاري عنه، توفي 33. الإمام صالح بن محمد ويلقب بجزرة كان قوي الحافظة، ومن شيوخ يحيى بن معين وأحمد بن محمد وسيد بن سليمان وأبو نصر الطمار وغيرهم، توفي 293. وطبعا هؤلاء شيوخ أيضا الإمام البخاري بن معين وأحمد بن حنبل. الإمام أبو إسحاق بن ماخر النسائي كان يروي صحيح البخاري رواية النسر بسنده في بلاد المغرب، توفي 295. من تلامذته أيضا أبو بكر بن أبي الدنيا، توفي 305، صاحب التصانيف صحيح بن أبي الدنيا، أبو بكر البزار صاحب التصانيف، موسى بن هارون الحمال، محمد بن عبد الله المصين، أبو بشر الدولابي وغيرهم كثير من أئمة الحديث وعلماء المسلمين رحمهم الله أجمعين وجمعنا بهم في هذين مع الأنبياء والشهداء والصالحين. بقي مؤلفات الشيخ المحدثين ثم ذكر وفاة شيخ المحدثين. طبعا أشهر المؤلفات الجامع الصحيح المسمى الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وسوف يأتي بإذن الله تعالى الكلام عنه مفصلا في الجزء الثاني من هذا البحث، من هذا البحث في بيان ترجمة البخاري ثم التعريف الصحيح وجهود العلماء على صحيح البخاري. فطبعا نتكلم بالتفصيل عن الجامع الصحيح في ابتداء من درس المقبل. الكتاب الثاني التاريخ الكبير، هو التاريخ الذي ألفه الإمام البخاري حينما كان في 18 من عمره، وذلك في الليالي المقبرة في المسجد النبوي، ولما رآه إسحاق بن راهوي فرح به وقدمه إلى الأمير عبد الله بن طاهر الخراساني وقال له ألا أريك سحرا. طبعا هذا الزمن لم تكن هناك كتب تراجم، فالبخاري لما ألف التاريخ الكبير كان بالنسبة لهذا الزمن سحر، أنه سبق يعني إلى ذلك، وهو الذي قال عنه ابن عقدة لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل، وهو كتاب فرض في كتب أسماء الرجال من حيث الشمول والجمع. وقد روى هذا التاريخ عن البخاري أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس وأبو الحسن محمد بن سهل اللغوي وغيرهما من المحدثين، واستوعب هذا الكتاب من روى عنهم الصحابة، من روى عنهم الحديث أو من روي عنهم الحديث من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتبع أسماؤهم على حروف الهجاء، فإن وجدت أسماء مشتركة روي ترتيب حروف الهجاء في أسماء آبائهم، فإن لم يعرف أسماء آبائهم كالنواري وغيرهم كتب تحت عنوان من أفناء الناس عند انتهاء الرديف يعني الأسامي المشتركة في أول الحروف، والأسماء التي تشترك جميعا تحت باب واحد، ويوجد الجرح والتعبير أيضا في كثير من الأحيان. هو يقول هذا ثقة مثلا هذا تركوه أو فدل التاريخ الكبير مرتب يعني على حروف الهجاء، ذكر فيه من روي عنه الحديث من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. له أيضا التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. الأوسط لم يطبع هذا الكتاب ولكن الفهارس بتذكره، انظر تاريخ التراث لفؤاد تزكين وتاريخ الألم العربي لبروك المال. له أيضا التاريخ الصغير مطبوع وهو رواية أبي محمد زنجوي لمحمد النيسابوري. وقد ذكر في الإمام البخاري مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسني وفاتهم ونسبهم ولقائهم، ويذكر في الغالب الجرح والتعديل أيضا، ورتب تأليفه على السنوات، يعني التاريخ الكبير على حروف المعجم، أما التاريخ الصغير فهو على السنوات، فإذا انتهى من سنة ذكر وفيات مشاهيرها بدأ لسنة أخرى. من مصنفات شيخ المحدثين كذلك كتاب خلق أفعال العباد، ورواه عن البخاري يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والعلامة الفربري، وفي رد على الجميع المعطلة بالآيات والأحاديث وأثار الصحابة والتابعين وهو مطبوع. له كتاب الضعفاء الصغير، وقد ذكر فيه أسماء رواه الضعفاء مرتبة على حروف الهجاء، وبين غالب الأحيان أسباب الضعف مع ذكر شيوخ الراوي. وقد روى هذا الكتاب عن البخاري أبو بشر محمد بن أحمد ابن حماد الدولابي وأبو جعفر الشيخ ابن سعيد وآدم بن موسى الخواري وغيرهم. له كتاب الأدب المفرد وهو يعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدابه، وهو مطبوع يعني أشهر طبعاته شرح فضل الله الجيلاني باسم فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. وطبعا الإمام الألباني رحمه الله قد سام إلى صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. 8 جزء رفع اليدين، هو من رواية محمود بن إسحاق الخزاعي وهو مطبوع بتحقيق العلامة أبي محمد بديع الدين شاه الراشدي السندي. وهذا يعني جماعتنا رحنا به منذ يعني 15 سنة تقريبا، يعني في بعض رحلات الدعوية مع الشيخ محمد بن إسماعيل، كان محدث يعني باكستاني وعنده همة عالية جدا يعني في العبادة والورع. له كتاب جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين، وفي الهامش تعليقات الشيخ فيض الرحمن النوري، وكذلك إرشاد الحق الآثري. من كتبه أيضا جزء القراءة خلف الإمام، وهي رسالة مشهورة الإمام البخاري أدرى فيها القراءة خلف الإمام ورد على أدلة المخالفين. له كتاب الكنى ذكره أبو أحمد الحاكم، وهو ينقل منه في تصانيفه وقد طبع في حيدر أباد. له كتب أخرى في إعداد المخطوطات والمفقودات، من ذلك كتاب المبسوط وكتاب بر الوالدين والأشربة والوحدان والجامع الصغير، قضايا الصحابة والتابعين، كتاب الرقاق والفوائد والمسلم الكبير، تفسير الكبير، وكتاب الهبة، وكتاب أثاني الصحابة، وهضو تاريخ التراث لفؤاد تسكين، وتاريخ الأدب العربي لبروك المن. هنختم بفتنة الإمام البخاري ووفاته رحمه الله، ويبقى لنا في الترجمة طائف يعني متعلقة بالإمام البخاري بالدرس المقبل إن شاء الله تعالى مع بدء الكلام عن صحيح البخاري. فتنة الإمام البخاري. قال الخطيب البغدري: أخبرني الحسن بن محمد الأشقر قال أنبأنا محمد بن أبي بكر الحافظ قال سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد بن عمر المقرئ يقول سمعت أبا سعيد بكر بن منير بن قبيب بن عسكر يقول بعث الأمير خالد بن أحمد الزهري والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن أحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. إن كان بداية الفتنة أن والي بخارى الأمير خالد بن أحمد بعث للبخاري أنه يذهب له يعني من أجل أن يسمع منه الجامع والتاريخ. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله أنا لا أذل العلم، طبعا العلم يؤتى حتى لو كان يعني أمير، فهو أولئك العلماء يعني أجل وأعظم يعني قدرا من الملوك الأمراء. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام النار. هذا رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه حسن الترمذي وصححه الألباني. قال فكان سبب الوحشة بينهما هذا، يعني بداية الشر يعني بين هذا الأمير وبين شيخ المخالفين. قال الحاكم سمعت محمد بن عباس الضبي يقول سمعت أبا بكر بن عمرو يقول كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري بلد أن خالد بن أحمد خليفة بن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع من ذلك وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين، فاستعان خالد بحريث بن أبي الوقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه، فشمعوا الإمام البخاري واتهموه بالتهم الباطلة لأنه أبى أن يذهب يعني إلى بيت الأمير من أجل يعني أن يقرأ أولاده على الأمير، فنفاه من البلد. قال فدعا عليهم الإمام البخاري دعا عليهم فقال اللهم أرهم اللهم أرهم ما خصبوني به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم. قال فأما خالد فلم يأت عليه أقل من شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على أتان أتان هي أنثى الثمار، ومن التشهير يعني يركب على يعني الثمار يعني المخلوق وخالد يسود وجهه ويطاف يعني به، وأشخص على إكام ثم صار عاتبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث بن أبي الوقاء اللي هو تجلى في مذهبه فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها يعني في زوجته ما يجل عن الوصف، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلاء. يرحل أيضا الإمام أحمد الذين يعني تولوا كبرى الفتنة يعني صاروا عبرة المعتبرين في الدنيا قبل الآخرة. لأن هؤلاء العلماء يعني هم سادة الأولياء، فإن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. إمام أحمد بن البخاري أولى الأئمة الذين يقع يعني فيهم يهلك نفسه. وقال ابن عدي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول خرج البخاري إلى خبتنك قرية من قرى سمرقند وكان له بها أقرباء فنزل عندهم. قال فسمعت ليلة من الليالي فقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال فما تم الشهر حتى قبضه الله. وقال محمد بن أبي حاتم والله سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه البخاري بخطين قرية من قرى سمرقند يقول إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم فأجاب وتهيئ للركوب ولبس خفيه وتعمم. فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بعضه قال أرسلوني فقد ضعف فأرسلناه فدعا دعوات ثم اضطجع فقضي ثم سال منه عرق كبير. إن الخطر أن يقول المؤمن يموت بعرق الجبين من علامات حسن الخاتمة أن يعرق يعني جبين العبد عند الموت. طبعا الله جل يعني قدر الإمام البخاري يعني أن يموت وهو أيضا في رحلة علمية. كان يمكن أن يموت وهو نائم على فراشه، ولكن لما كانت حياته كلها يعني حركة ورحلة إما طلب العلم أو لتعليم العلم فإن شاء الله جل أن يرزقه لهذا العمل الصالح ويقبضه عليه. فلما سأل أهل سمرقند يعني أن يحدده فأجاب وتهيأ للركوب وللس خفيه وتعمم ثم مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها يقول وأنا أخذ بعضه قال أرسلوني فقد ضعفت فأرسلناه فدعا دعوات ثم اضطجع فقضي ثم سال منه عرق كثير رحمه الله. وكان قد قال لنا كفلوني في 3 أثواب ليس فيها خميص ولا عمامة حتى الكفن أراد أن يكون ككفن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في 3 أثواب يعني بيت سحورية ليس فيها خميص ولا عمامة. قال ففعلنا فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك. وهي تحدث الآن يعني كمشاهد يعني بعض الناس يعني في يعني بعض الصالحين ومن هو يلتزم بطاعة رب العالمين فكيف بهذا الإمام الذي هو يعني من رؤوس الصالحين. يقول فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك دامت أياما وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه. طبعا هذا لا يجوز يعني يأخذون تراب للتبرك يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا مشبكا حتى لا يصل الناس إلى ترابه فيفتنون به أو يأخذون هذا التراب يتبركون به ولا يجوز التبرك يعني إلا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب البغدادي عن عبد الواحد بن آدم الطوابيسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع ذكره فسلمت عليه فرد السلام فقلت ما وقوفك يا رسول الله فقال أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هو أنبات سن رؤية الذي رأى إنه يذب السهام عن الناس وسلم يذب عنه الكذب. فأيضا يعني أهل الصلاح رأوا أن الناس وسلم ينتظروا. قال حافظ الذهبي قال ابن عدي سمعت الحسن بن حسين البزاز البخاري يقول توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56 و200 وفعل مولده 94 مش 94 هي بعض فين مسألة 256 وعاش 62 سنة إلى 13 يوما. قال الشيخ عبد السلام البركوري: وهكذا غربت تلك الشمس التي أنارت الدنيا بضيائها الباهر، وغار التراب حامل العلوم النبوية وخالم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثقل كواهر أهل الدنيا بإحسان عظيم إليهم. نعم قد غاره التراب وكأن الدنيا قد أظلمت، وما أحسن ما لضمه بعض الشعراء مبينا تاريخ ميلاده ووفاته ومدة حياته. فقال: كان البخاري حافظا ومحدثا، جمع الصحيح مكمل التحرير، ميلاده صدق وتحت 194، ومدة عمره فيها حميد تحت 62، وانقضى في نور تحت 256 رحمه الله تعالى رحمه وسع وسائر علماء المسلمين. أخبركم بهذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.